بسم الله الرحمن الرحيم. عقيدة البداء هي من أهم العقائد التي تمسك بها المسلمون حقيقة، الذين يتمعنون في كتاب الله تعالى ويبحثون في آياته ويلتزمون منهج الصدق والعدل في تفسير هذه الآيات المباركة. وأهل البيت عليهم السلام حقيقة اهتموا اهتماما واسعا في هذا المعنى، خصوصا في مسألة توضيح البداء وتفسير الآية التي أو الآيات التي تتعلق بالبداء، وجعلوا هذه المسألة هي من العقائد الثابتة، ولذلك وردت فيها كثير من الروايات الحاثة على الاعتقاد بالبداء والإيمان بالبداء، وأن ما ورد عن الأئمة عليهم السلام أنه ما بعث نبي من الأنبياء إلا هو أخذ الله تعالى عليه عهدا بالإيمان بالبداء.
نعم.
وفي روايات أخرى أنه ما بعث نبي إلا وأقر لله تعالى بالبداء وبحرمة الخمر. وهكذا لاحظوا هذه يعني هذه حرمة الخمر والبداء، يبدو أنه كأنما حرمة الخمر هي من ضروريات يعني العلاقة بين العبد وبين الله تعالى، وهي ليست مختصة في الإسلام يعني المسلمين، إنما هي من يعني أساسيات الدين الإلهي سواء كان في اليهودية أو في المسيحية أو في الإسلام، ولكنه حرف في الديانات اليهودية والمسيحية، وفي الإسلام يعني نالها شيء من التحريف أيضا، حيث أدخلوا الفقاع في حلية يعني تناول الشرب وعدوه بأنه لم يكن خمر، في حين أن أئمة البيت عليهم السلام صرحوا بأنه خمر استصغره الناس، وكأنما هي من ثوابت الإيمان بالله تعالى.
نعم.
لذلك قابل هذا التحريم، تحريم الخمر، قابله البداء، الإيمان بالبداء والإقرار بتحريم الخمر،
تحريم الخمر. نعم.
وكأنما هذه هي شريعة كل المرسلين وكل الأنبياء، هي ليست موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك أنا أذكر في بعض مواقف يعني جعفر الطيار رضوان الله عليه، جعفر بن أبي طالب، حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله شكر لك خصلتين، أي هاتين الخصلتين؟ فسأل جعفر أن الله تعالى يشكر له خصلتين لم يفعلهما قبل الإسلام، لأنه في الجاهلية كانوا يفعلون وقد عذرهم الإسلام بعد ذلك. فقال جعفر: لولا يا رسول الله، لولا أن الله تعالى يخبرك بهذا أنا لم أخبرك. يعني هذه مروءة جعفر وعظمة جعفر. قال: امتنعت عن الزنا مع أن الزنا كان شائعا في تلك يعني
فترة من الجاهلية
الفترات، وأنا لم أفعله، والخمر لم أتناوله، وهو على سنة آبائه، على سنة
التوحيد. نعم.
التوحيد. وكذلك أبو طالب، وكذلك عبد المطلب، وآباء النبي صلى الله عليه وآله، هكذا هم طاهرون مطهرون. الغرض من هذا أن البداء كان هناك يعني حث على الاعتقاد به والإيمان والبحث فيه، لأنه هو حقيقة مسألة تربوية يعني أكثر من كون عقائدية. تربوية كيف؟ يعني بمعنى أن الإنسان إذا اعتقد بالبداء.
نعم.
بالبداء، وأن الله تعالى، الإنسان يعتقد أن الله تعالى قادر على أن يغير، ما يريد بإرادته وبإذنه، ولذلك هو يتوجه إلى الله تعالى أن يجعل أموره إلى خير، حتى لو كتب الله تعالى له شيئا من الأمور التي يعني لا تناسب مثلا هذا الشخص، هذا الإنسان، هو يتوسل إلى الله تعالى بالدعاء، يتوسل إلى الله تعالى بالصدقة، يتوسل إلى الله تعالى بعمل الإحسان، بعمل الخير، كل ذلك يبدل الله تعالى من حالة
الشر
المكتوبة أو ما يكون على الإنسان من أمر إلى حالة خير، إلى حالة توفيق، إلى حالة من الرزق، إلى أن أجله يزداد، إلى أن الله تعالى يمد في عمره، إلى أن الله تعالى يمد ويجعل له التوفيق، وهكذا. إذن هي حالة تربوية، كلما اعتقد الإنسان بأن الله تعالى مغير هذه الأمور، مغير هذه الأمور بتغيير الإنسان، بتغيير نفس الإنسان، بتغيير نوايا الإنسان، بمعنى أن هناك ارتباط سيكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، دائما يتوجه إلى الله تعالى، يعلم أنه هو مصدر الخير، يعلم أنه هو المغير إلى الخير، وهكذا تجد هذه العلاقة بين العبد وبين الله تعالى تعززها حالة البداء، عقيدة البداء. لذلك شنع بعض من لم يعرف مع معنى البداء، شنع على شيعة أهل البيت اعتقادهم هذا، وهو تشنيع غريب حقيقة، لأنه هم يشتركون، كل الطوائف الإسلامية تشترك معنا في هذا، ولكنه هم يعتقدون، لأنها هذه هي تربية الحاكم، تربية الحاكم السياسي، يربيهم على شيء كما هو يريد وكما هو يرى،
وهو يدعى خليفة الله في الأرض، يأتي بالرعي بما يريد،
بما يريد. لذلك الأفكار كلها تتغير عندهم بقدر ما يوجههم الحاكم. شيعة أهل البيت هم الذين يلتزمون بأقوال أهل البيت عليهم السلام، بسنن أهل البيت، بمقولات أهل البيت، بشرائع أهل البيت عليهم السلام. ولذلك تجد أن هناك الاختلاف من حيث التطبيق، ومن حيث المفهوم، ومن حيث المعنى الذي يتوصل إليه هذا عن ذاك، في حين أن هذا البداء هو موجود في صحيح البخاري، كثير من الروايات تشير إلى المعنى البداء، كثير من الروايات تشير إلى معنى البداء في صحيح مسلم، وفي الصحاح الأخرى، في سنن الترمذي، في سنن ابن ماجه، في سنن أبو داود وغيرها، سنن أبي داود وغيرها من الكتب الصحاح الستة أو الكتب التسعة، على القول بأن الكتب الثلاثة الأخرى كالنسائي وغيرها هو من الكتب الصحاح المختلف فيه، لأنه من الصحاح أو ليس من الصحاح، لكنه يبدو أنها هي أيضا تسعة وليس ستة، كل هذه تذكر، وأكثر ما يذكرها البخاري. حينما هم ونحن نعتقد بالنسخ، النسخ في الأحكام، الله سبحانه وتعالى يعني يغير حكم من حكم إلى حكم آخر. الآية القرآنية تشير إلى أن هناك نسخ في شيء، يعني ما ننسخ من آية أو ننسها. السنخ الآية أنه الآية اللاحقة تأتي لتنسخ حكم السابق،
نعم،
يعني الآية اللاحقة حكمها ينسخ الحكم السابق، وهذه عند جميع المسلمين. هذا في الأحكام. السنخ في الأحكام لا أحد يعني يختلف معنا فيه، والكل يقولون نعم،
هذا ثابت قرآني، سمحت السيد،
هذا ثوابت القرآنية،
نعم.
هذا السنخ في الأحكام. هناك السنخ في التكوينات، وهو البداء الذي أطلق عليه البداء. هم وقعوا في اشتباه، ويبدو أنهم يريدون بعضهم أن يخالفوا، يعني هو الحاكم يريد أن يخالف مدرسة أهل البيت عليه السلام، لذلك أخذ يشنع بأن البداء قال أن الشيعة تعتقد بأن الله تعالى يبدو له العلم بعد جهل،
والعياذ بالله، ومتى كان حاشا،
هذا حاشا لله تعالى أن يكون كذلك، وحاشا لشيعة أهل البيت عليهم السلام أن يعتقدوا هذا الاعتقاد. إذن ما هو البداء؟ قال شيعة أهل البيت ويعني علمائهم تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أن البداء أن كل شيء فيه مقدمات وفيه شرائط، يعني كل أمر لا يتحقق إلا بشرائطه. هذه الشرائط في بعض الأحيان يعلمها الإنسان، يعلم أن مثلا كما في في المدرسة أن الطالب إذا نجح إذا قرأ وأتعب نفسه وأجهد في دراسته يعني ينال المعدل الفلاني مثلا المعدل الفلاني أو قريب منه أو أكثر منه وهكذا. وهذه شيء يعني بمعنى أنه هذه الشرائط وهذه المقدمات إذا حققها الطالب عند ذلك سيتوصل ويتحقق التي على النتيجة وهي نتيجة النجاح بهذا المعدل. كذلك الإنسان إذا عرف الشرائط والمقدمات لأي قضية كانت وعمل بها الله سبحانه وتعالى يوفقه للوصول إلى هذه الأمور وهذه تحقيق يعني تحقيق هذه النتائج. لكنه كثير من يعني من القضايا شرائطها لا يمكن يعني يكتشفها الإنسان، قد يخطأ في شرائط، قد يظن أن هذه هي شرائط ومقدمات لهذه القضية في حين تظهر بعد ذلك وتبدو للإنسان بأنه الشرائط التي يعتقد بأنها هي لم تكن هي، إنما كانت غيرها.
نعم.
ولذلك حينما تظهر النتيجة خلاف ما يعتقده من شرائط كأنما بدأ للإنسان بعد جهله شيء بعلم من الله تعالى، ولكن أطلقت الشيعة هذا بأنه بدأ لله بمعنى بدأ للإنسان بواسطة العلم الإلهي، يعني الله سبحانه وتعالى لم يكن جاهلا سبحانه الله وعلم بعد ذلك، إنما الإنسان هو جاهل من أول الأمر، جاهل بالمقدمات والشرائط. فلذلك البداء لا يمكن أن يتحقق إلا لمصالح معينة ولأسباب معينة. هذا معنى البداء يعني كخلاصة. وهناك كثير من الروايات تشير إلى أن الله تعالى يغير بالإنسان، مثلا يمد في أجله من ثلاث سنوات، مثلا بعد ثلاث سنوات يتوفى الله تعالى إلى 10 سنوات بسبب الصدقة.
الصدقة نعم،
بسبب عمل الخير. لذلك هم يروون مثلا يروون في كتب الحديث في عند علماء المسلمين وليس يعني حتى عند الشيعة وحتى عند علماء المسلمين أيضا يرون عند المذاهب الأخرى يروون بهذه الرواية على أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا مع أصحابه فمر يهودي وكان إلى خلفه حزمة من الحطب، فأشار النبي صلى الله عليه وآله قال أن هذا اليهودي سيموت بعد ساعة، والمسلمون يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله إذا قال شيء أخبر عن الله تعالى
هو صادق الأمين صلى الله عليه وآله. نعم.
ووعده لا يتخلف لأنه وعد من الله تعالى. بعد ساعة رجع اليهودي يعني ألقى حزمة الحطب ورجع سالما، لم ينله شيء ولم يصبه أذى. فتعجب المسلمون كيف يكون، طبعا النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يعطي درسا،
هو هذا الذي كان يريد أن يبينه. نعم. للحاضرين من المسلمين.
لذلك استغرب المسلمون قالوا يا رسول الله هذا اليهودي أنت أوعدتنا على أنه يموت بعد ساعة، الآن رجع سالما لم يصبه شيء، قال أرسلوا عليه. فأرسلوا عليه سأله النبي صلى الله عليه وآله ما الذي فعلته، قال يا رسول الله، أو يعني يخاطبه باسمه الشريف، وليس إذا قال يا رسول الله يعني أقر بنبوته فيخاطبه باسمه الشريف صلى الله عليه وآله. فقال اشتريت يعني بعت هذه الحزمة وتصدقت ببعض من ما حصلت على لأحد الفقراء. فقال اعلم أن الله تعالى قد دفع عنك أذى أفعى كانت في الحطب، اذهبوا مع اليهودي ولينظر إلى هذه الأفعى التي هي مختفية في الحطب. فذهبوا هؤلاء يعني المسلمون ذهبوا مع اليهودي فوجدوا الأفعى في الحطب ميتة ولم تؤذي هذا اليهودي، والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول دفع الله تعالى أذى هذه الأفعى بالصدقة. ومن هذا كثير يعني أن الصدقة مثلا تزيد الرزق، يعني إذا كان رزق الإنسان قليلا تصدق يزيد الله تعالى في رزقه، وهذا هو البداء. يعني كان هو فقيرا، كان قليل الرزق، كان قليل القوت، لكن حينما يعمل صدقة يحبها الله تعالى أو عمل خير، أي خير يعمله الله سبحانه وتعالى مقابل ذلك يزيده إحسانا، يزيده توفيقا، يزيده مالا وثراء وهكذا. إذن هذه الأمور كلها متعلقة بروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها المسلمون. كثير من هذه الروايات طبعا ترجع إلى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الآية يعني عقيدة البدع هي عقيدة قرآنية وليست هي عقيدة شيعية. يعني إذا قالوا أن الشيعة يعتقدون البدع، نعم نعتقد بالبدع ونعم ما نعتقد ونعتقد بهذه الآية الكتاب. يعني إذا
هذا مفتاح للاعتقاد في هذه في هذا المفهوم وهذا المبدأ.
إذا هم ينكرون هذه الآية لا بد أن يعني يكون الكلام معهم كلام آخر. هذا هو خلاصة البداء الذي يعني نشير إليه دائما. ولعلنا إذا يعني إذا بعض الأخوة المشاهدين حفظهم الله تعالى إذا أرادوا المزيد من الإيضاح ويسألون نوضح لهم أكثر وأكثر إن شاء الله، لأنها لا نريد أن نبسط التعريف أكثر من هذا.
أحسنتم سمحت السيد، حقيقة هذا التعريف إن شاء الله يكون واضح، وكما تفضلت ربما الأسئلة تأتي ضمن هذا الموضوع لتصل المعلومة أكثر وأكثر للسادة المشاهدين. سمحت السيد أيضا إذا ربطنا هذا البداء بعلامات الظهور، يعني وبما أننا نتكلم وفق العلامات الحتمية وغير الحتمية، هذا البداء هل هناك ملازمة بينه وبين علامات الظهور؟ هل هناك الاعتقاد به والاعتقاد بعلامات الظهور متلازم، أم إذا اعتقدنا بالبداء ولا نعتقد بالعلامات، أو بالعكس اعتقدنا بالعلامات ولا نعتقد بالبداء، هل يوجب الخلل في العقيدة؟
طبعا هناك مكمل، يعني شيء يكمل الآخر. الاعتقاد بعلامات الظهور هو من الأمور التي لا بد للإنسان يعني المؤمن أن يعتقد بها، لأنها واردة عن الأئمة عليهم السلام. إذا تحقق بأنها فعلا واردة عن الأئمة عليهم السلام لا يمكن ردها. الاعتقاد بالبداء، هذه الأمور إذا كانت قد تحققت ولم يستطع يعني لم يستطع كما تقول اليهود أن يد الله تعالى يد الله مغلولة، غلت أيديهم، مغلولة يعني لم تبسط. يعني هم يقولون أن الله تعالى، وهذه عقيدة البداء رد على عقيدة اليهود الذين كانوا يقولون بأن الله تعالى خلق الخلق وانعزل،
لا إله إلا الله،
وبعد ذلك لا يستطيع يعني لا يستطيع أن يغير شيء. هذا كريم، يعني هذا اعتقاد خطير أنه لا يستطيع، ولذلك رد عليه القرآن. يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يغير ما يشاء بحسب هذه الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن هي المسألة عقيدة قرآنية، لذلك العلامة التي ترد عن أهل البيت عليهم السلام ممكن أن لا تتحقق مثلا. ولذلك قلنا كثيرا أن وردت روايات كثيرة أنه مثلا حتى هم يعني حتى عند علماء أهل السنة يروون ما يحدثه السفياني من خراب ودمار وقتل وبقر لبطون النساء وهكذا في كتاب البدء والتاريخ للمقدسي المقدسي الشافعي، وهو من العلماء حقيقة المحترمين يعني علميا، يحقق في المسألة التاريخية وله باع في هذه المسائل. هو يقول أنه إذا دخل المدينة جيشه سيقتل من اسمه علي وفاطمة أو حسن وحسين،
على
يعني على الاسم والهوية. هو المقدسي الشافعي يقول يقتل هذه الأسماء، كل من تلبس بهذه الأسماء، ويبقر بطون الحبالة النساء ويقتل يعني الأجنة ويقتل الناس دون حساب وهكذا ويعبث إلى آخره. لكن نحن نقول أن الله تعالى يدفع شر هذا السفياني بالبداء بالدعاء بالتوسل إلى الله تعالى بصلاح الأعمال بصلاح النوايا وهكذا. إذن هذه كلها تتدخل فالله سبحانه وتعالى يدفع ما يبتلى به الإنسان من شر هذا وأمثاله من الطواغيت ومن الجبابرة.
نعم.
لذلك علاقة هناك علاقة مترابطة بين البلاء وبين علامات الظهور أحدها يكمل الآخر. فعلامات الظهور هي إحدى مصاديق البداء، يعني تتغير هذه العلامات بحسب ما تتغير حالة الإنسان وإيمان الإنسان وتوجه أيضا المجتمع كله.
سمحت السيد، إذا قلنا أن هذه العلامات الحتمية إذا تكلمنا عنها وخضعت للبداء، يعني هل هي تخضع أو إذا خضعت لماذا سميت حتمية إذن بهذا التغيير؟ يعني
طبعا هي حتمية بمعنى أنها من المحتوم، يعني لا بد أن تتحقق. إذا كيف ينالها البداء إذا كانت هي لا بد أن تتحقق؟ كيف ينالها البداء؟ طبعا حتى نجمع بين هذه الرواية التي وردت عن الإمام جواد عليه السلام وبين الروايات أنها هي حتمية وهي حتم عن الإمام الصادق عليه السلام، حتم يعني لا بد من وقوعها لا بد من تحققها. نجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات نجد أن خلاصة هذا الجمع يستنتج لنا أو ينتج لنا شيئا، وهو أن التغيير ليس في أصل العلامة إنما في جزئياتها
التي تؤدي إلى هذه العلامة
التي تؤدي إلى هذه العلامة. يعني في عدد مثلا القتلى، مثلا إذا وردت روايات أنه مثلا يموتون 20,000 أو يقتلون 20,000، قد أن الله تعالى يدفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعبادة بالتوسل إلى آخره بالعمل الخير يدفع، فيكون القتلى مثلا 100 أو 200 عدد بالنسبة إلى 20,000 عدد يعني لا شيء حقيقة. بهذا الله سبحانه وتعالى يدفع. أو أن مثلا أن السفياني مثلا يدخل إلى الكوفة، يدخل إلى الكوفة ويستطيع أن يجعل من الكوفة مركزا له ومقرا له، أن الله تعالى يدفع عن الكوفة وعن أهلها خطر السفياني فلا يستطيع الوصول، قد يصل إلى بعض حدودها ثم بعد ذلك يتجه إلى اتجاه الجنوب يعني إلى الأهواز كما في الروايات تشير إلى ذلك.
نعم.
وهكذا إذن هناك تغيرات يعني حينما تأتي الروايات، يعني وليس قطع أنه لا بد أن يتحقق هذا الشيء بجزئيته. نعم يتحقق بأصله وبوجوده ولكن لا يتحقق بتفصيلاته، قد تفصيلاته تتخلف تبعا للمصالح تبعا لعمل الإنسان لعمل المجتمع توجه المجتمع إلى الله تعالى، هذا كله يساهم ويشارك في يعني تغيير يعني فاعلية هذه العلامات ونتائجها.
إذن سمحت السيد، هذه التغيير هو في الخصوصيات أكثر منه في العموميات للعلامات الحتمية وحتى غير الحتمية سمحت السيد؟
طبعا هو في غير الحتمية في أصل العلامة قد تتغير في أصل العلامة، يعني غير الحتميات يعني مثلا انبثاق نهر الفرات، يعني أن نهر الفرات عندنا انبثاق بثق يعني فتح نهر الفرات فتغرق الكوفة، مدينة الكوفة يعني تغرق من ماء، هذه ليست حتمية من أصلها قد لا تتحقق،
يعني انبثق الفرات أكثر من مرة على مر هذا
ممكن يعني كانت هناك ريضانات وكانت هناك زيادة في المياه في مستوى المياه، ولذلك هي ليست حتمية، يعني ليست من المحتوم ومن من المقرر أن ممكن أن تحدث،
يعني تشترك ربما هذه العلامة بعلامة أخرى حتى يكون الأمر سائر نحو أن تكون غير حتمية وتتحقق.
نعم قلت أنها إذا كانت هي علامة حتى لو كانت غير حتمية هي تتحقق، لكن هذه العلامة غير الحتمية لا يعني أنها لا بد أن تتحقق. فإذا هي من أول الأمر ينالها البداء، من أول الأمر ينالها تنالها مسألة البداء. مثلا كثير من العلامات غير الحتمية الله سبحانه وتعالى يدفع بها، يعني يدفع عن الناس إذا صدقت نواياهم وصدق إخلاصهم وكذا إلى آخره. يعني أنا مثلا على أقرب هذا المعنى، مثلا في الأنواع الجوية تعطي نشرات الأخبار مثلا سيكون هناك عواصف في العراق، عواصف رملية وأتربة وكذا وكذا، يعني الذي هو خارج العراق يقول سيكون هناك انقلاب، يعني انقلاب للأجواء، ويحدث يعني حقيقة وصف غريب، يعني حينما تسمع تهويل، لكنه حينما يتحقق في نفس اليوم لم تجد شيء. ممكن أنه بحسب يعني يعني الدراسات العلمية والقياسات والموازنات العلمية هذا لا بد أن يتحقق، لكنه في علم الله تعالى دفعه بالبداء. ممكن مثل زوار الحسين عليه السلام لهم أثر في ذلك، ممكن مجالس الحسين، وليس ممكن قطعا أن مجالس الحسين لها أثر في البركة وفي الحفاظ على أرواح الناس وفي استقرار الأمين ودفع دفع الأمراض والضرر. ولذلك يعني تذكر قصة، هذه حقيقية يعني، وهذا من البداء، يعني تذكر قصة في أيام الميرزا الشيرازي رضوان الله عليه في سامراء، كان هناك وباء طاعون، كان الطاعون يعني مستشري في أكثر البلدان، فأصاب سامراء في سنة من السنين الطاعون، وكان يموت الناس في الجملة. فأصدر ميرزا الشيرازي فتوى بوجوب قراءة زيارة عاشوراء في كل طرف من الأطراف، يقرؤون زيارة عاشوراء. وحسب ما يعني أتذكر أنه طبعا يقرؤونها بتفاصيلها، أقصد بتفاصيلها يعني السلام واللعن، يقرؤونه بالتسبيح يعني بمئة مرة.
نعم، وهذه القراءة السريعة أو
ليس هذه القراءة السريعة مثلا، وهي القراءة السريعة لها أثرها
أكيد،
ولكنه هذه تلك القراءة بحدودها بتفاصيلها لها أثرها القطعي بإذن الله تعالى. فأفتى الميرزا على أنه لا بد أن يقرأ هذا الطرف ثم هذا الطرف، يجتمع يعني كل الناس يقرؤون في هذا الطرف والناس يقرؤون في هذا الطرف اليوم الثاني والثالث هكذا وهكذا. فدفع الله تعالى عن من قرأ زيارة عاشوراء، دفع الله تعالى عنه الطاعون. ولذلك سبحان الله، حتى من كان لا يعتقد بزيارة عاشوراء من غير الشيعة أخذوا يقرؤونها، لأن هذه بعد هي
يعني فرار من الموت، علاج واضح أصبح، نعم،
فرار من الوباء. فلذلك قرأتها أكثر الطوائف، قرأتها وتوسلت بالله تعالى بواسطة هذه الزيارة، دفع الله تعالى عنها يعني شر الطاعون واستشراء الطاعون. الله سبحانه وتعالى يغير لدعاء، يغير بزيارة، يغير بتوسل لإمام عليه السلام، يغير بصدقة بسيطة. لذلك في يعني أبواب البداء كثير، يعني حقيقة أن الإمام الصادق، أن الإمام الكاظم عليه السلام سأل بعض أصحابه وهو شعيب العقرقوفي، سأله أنه ما الذي فعلته في يعني خلال هذه الفترة وكذا، فسأله لماذا يا رسول الله، يعني شنو هذا السؤال؟ فقال أن الله تعالى أمد في أجلك إلى 30 عام، يعني كان أجلك بعد 3 سنوات ولكن أمد الله تعالى
إلى
30 عام. سأله ما الذي فعلت؟ الإمام الكاظم عليه السلام يريد يؤكد هذا المعنى، يريد أن يؤكد معنى البداء. فقال أنا أشتغل وأحصل على 5 دراهم في اليوم، فأخذ 3 دراهم وأعطي درهما لعمتي ودرهما لخالتي في كل يوم. الله سبحانه وتعالى يعني لعله قال إن الله تعالى، الإمام الكاظم عليه السلام قال إن الله تعالى دفع وزاد في عمرك بسبب ما كنت تفعل مع
يعني هذه صلاة الرحم.
هذه صلاة الرحم. فصلاة الرحم أيضا لها آثارها، لها العمل الخير وهكذا. إذن مسألة البداء هي من المسائل المهمة التي أكدها مثلا النبي عليه السلام بكثير من الأمثلة وكثير من الروايات التي وردت على
السلام. سمعت السيد، ربما البعض يسأل يقول أنه هذا الآن هذا الكلام وهذا البداء ينال الأمور الأخلاقية الاجتماعية الأمور ذات الطبيعة الإنسانية، كون أنه الله رحمن ورحيم وهذا التوجه نحو الله يعطي للعبد ما يشاء ويفتح له كثير من منافذ الخير، ولكن إذا وقفنا عند المسألة، مسألة كبرى، يعني مسألة ظهور إمام عبد الله فرجه الشريف، مسألة أنه هل يعتبر، وبعض حتى يسأل أنه هل تعتبر بحد ذاتها علامة؟ يعني عرفنا أن هناك صيحة وهناك سفياني وهناك النفس الزكية، كل هذه هل هي قابلة بحد ذاتها للتغيير؟ وهل أن الإمام وظهوره يعتبر علامة كبرى سمعت السيد؟
لما نقول علامة بمعنى هي دالة على شيء سيحدث. كل كلامنا أنه كل العلامات هي تتعاضد وتتفق فيما بينها حتى تشير إلى ظهور الإمام الحجة عجل الله
فرجه،
يعني إلى الهدف إلى الغاية الذي يشير إليه أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك حينما يكون هناك بداء يكون بداء في هذه العلامات، أما في الهدف في الغاية فلا يكون كذلك، لأنه حينما يسأل الإمام الجواد عليه السلام أنه يقول أنه مثلا كل هذه العلامات حتى الحتمية يعني التي هي لابد أن تتحقق ينالها البداء، فيسأله وحتى المهدي؟ قال المهدي هو من الموعود، يعني وعد من وعد الله تعالى، وعد الله لا يتخلف، وعد الله يبقى بتفاصيله بدقته بموعده، ولكنه علمه إلى الله تعالى يرجع متى وكيف وأين يتحقق، هذا إلى الله تعالى راجع. فلذلك وعد الله تعالى يعني الإمام المهدي عليه السلام هو الموعود، من الموعود يعني الذي لا بد أن يتحقق ولا يمكن أن يتخلف هذا الوعد.
سمعت السيد، حتى في زمن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كان هناك حالات من الوعد لهم قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف، وكان هناك اختلاف في أنه لهم علامة أو إمارة لاستمرارية إمامتهم سلام الله عليهم أجمعين، ينالها البداء أم فقط مع مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه؟
طبعا ظهرت هذه الحالة، يعني حالة البداء. أولا هو حقيقة يعني بودي أن أشير إلى أن هناك يعني في مسألة البداء هناك طعن من قبل بني أمية على عقيدة البداء وعلى رجال شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك تجد أن في التاريخ المزور والمزيف والمنحرف هناك تحريف واضح في شخصية المختار. يقولون أن المختار رضوان الله عليه كان يستعمل حالة البداء، كان يتنبأ، كان يدعي النبوة، كان يقول مثلا سيحدث كذا وكذا وكذا، فإذا حدث فيقول أنا أخبرتكم أنا الغيب، هكذا يعني يفترون ويكذبون على المختار، وإذا لم يتحقق يقول هذا هو البداء، لم يتحقق هذا هو البداء. فقالوا كان المختار يستخدم البداء يعني وسيلة لتحقيق غاياته ومصالحه، وهذا بعيد، حاشا للمختار، تاريخ المختار لا يسب لهذا.
سنقف سمحت السيد عنده إن شاء الله في شهر ربيع الثاني إذا
شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله سنشير إلى شخصيتي وإلى تفاصيل إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما حدث لأئمة أهل البيت عليهم السلام أيضا يعني في عند الإمام الصادق عليه السلام بدأت هذه، يبدو أن الحالة العقائدية ازدادت يعني حقيقة ضراوة في أيام الإمام الصادق عليه السلام، وكان الإمام الصادق يدفع. هناك حدث شيء وهو أن اعتقاد الناس، اعتقاد أكثر الشيعة بأن أكبر أولاد الإمام لابد أن يكون هو الإمام، فكانوا يعتقدون أن إسماعيل ولده هو الإمام،
هو الإمام بعد.
فلما اعتقدوا ذلك تبين خطأ هذا الاعتقاد بموت إسماعيل. ولذلك الإمام صادق عليه السلام حينما مات إسماعيل بعد أن غسل وجهز ويعني كفن رفع حملت جنازته، ثم الإمام الصادق عليه السلام أمر به أن يضعون الجنازة، وضعوا الجنازة، قال اكشفوا عن إسماعيل، كشفوا عن وجه إسماعيل، قال أيها الناس اعلموا إن إسماعيل قد مات، استغربوا. ثم بعد ذلك حملوه، ثم أمرهم بإنزاله، ثم قال كرر، قال أيها الناس اعلموا أن إسماعيل قد مات، وهكذا مرتين ثلاث مرات حتى وصلوا إلى القبر دفن. فتغير يعني ما الذي جعل الإمام الصادق عليه السلام يقول هكذا. ظهر بعد ذلك أن مجموعة من الناس يعتقدون أن إسماعيل
هو الإمام بعد
الإمام الصادق عليه السلام، وقد مات إسماعيل، مات إسماعيل بمعنى كان هناك بداء في إسماعيل، وهذا البداء هو يعني خطأ في مقدمات وفي معرفة الإمامة. الإمامة لا تعرف بالكبير ولا تعرف بالاختيار، اختيار الناس،
الاختيار البشري، وانما
اختيار الله تعالى. لذلك الإمامة عند الإمام الكاظم عليه السلام، وهو ثالث أولاد الإمام الصادق عليه السلام، وليس الولد
الأول أو الكبير، نعم،
أو الثاني، وإنما هو ولد الإمام الصادق عليه السلام الثالث. يعني كان الناس لا يتوقعون أن الإمام الكاظم عليه السلام هو الإمام، يعتقدون أنه أن إسماعيل لأنه هو الأكبر. ثم لما مات إسماعيل اعتقدوا بعبد الله، عبد الله الأفطح، عبد الله الأفطح اعتقدوا بأنه هو الإمام، أيضا ناله البداء حينما تبينت كثير من الأمور في أن الإمامة الكاظم عليه السلام هي الإمام الحق، وأن عبد الله ليس هو إمام، وكان هناك اشتباه. وهكذا نجد أنه في عهد الإمام الهادي عليه السلام، في حينما توفي محمد بن الإمام الهادي عليه السلام والسيد محمد سرع الدجيل
سلام الله عليه،
كان الناس يعتقدون بأنه هو الإمام، ولذلك الإمام الهادي عليه السلام قال للإمام الحسن العسكري: بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا، أو فقد أحدث فيك عهدا أو أمرا، بمعنى الإمامة، أنه الإمام تبينت عند الناس أنت، وليس أنه لأن مثلا محمد حينما مات صرت أنت الإمام. هذا ليس المقصود من قول الإمام،
وإنما هي تنصيب حتى وإن كان محمد موجود أو على قيد
هو إمام، كان إمام الإمام العسكري إمام عليه السلام في علم الله تعالى، وفي علم الإمام الهادي عليه السلام، وفي علم شيعته الخاصين المقربين. ولكن بعض الناس يعتقد أن لأن محمد هو أكبر من الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأنه يعني ذو وجاهة وقرب إلى أبيه، فتخيلوا أنه هو هذا هو الإمام. لما مات محمد حقيقة حدثت يعني بلبلة عند كثير من الناس، وعرفوا أن الأمر ليس في محمد، إنما هو في الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
سمحت السيد، اليوم يعني حقيقة الأسئلة تأخذ كثير من الجوانب. يعني الأخ أحمد من بغداد يحييكم سمحت السيد، وبداية يقول يا حبذا أنه سمحت السيد يعني يكون له تأليف بالآيات بخصوص الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني وأنتم إن شاء الله يوفقكم ربي في هذا المجال بإذن الله
إن شاء الله تعالى. طبعا تحياتنا إلى الأخ أحمد وإلى كل المشاهدين الأعزاء، وندعو لهم إن شاء الله تعالى بالتوفيق، وبأن يجعلهم الله تعالى من أتباع الإمام وأنصار الإمام إن شاء الله.
إن شاء الله.
فيما يتعلق بسؤاله
عفوا سمحت السيد، أنه ما العلاقة بين الإمام وصورة الكهف، يعني حتى يأخذنا أيضا إلى هذا.
طبعا هناك علاقة حقيقية بين يعني حالة الإمام وحركة الإمام وبين سورة الكهف. طبعا سورة الكهف تتحدث عن مجموعة من الفتيان من الشباب الذين تمردوا على واقعهم الظالم، على واقعهم المنحرف فكريا ودينيا وأخلاقيا وإلى آخره، وبعد ذلك انعزلوا لأنه لاحقتهم السلطة، لاحقتهم الظالم، انعزلوا ثم غابوا في كهفهم وظن الناس أنهم قد ماتوا وانتهوا، والأمر يعني بينهم بين الناس بين هذه الحادثة وبين يعني بين هذه الحادثة وبين أن الله تعالى أرجعهم يعني أرسلهم في بعض التقديرات 366 سنوات أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، حتى أن الناس ظنوا أنهم يعني أجيال بعد أجيال هم الذين أدركوا هذه الحالة وبنوا عليهم بنيانا بعد ذلك وأخفاهم الله تعالى. حينما نتابع حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف نجد أن هذه الحركة المباركة أن الإمام عليه السلام خرج على أو سيخرج على أساس تداعيات اجتماعية ودينية وأمنية وحروب وقتل وجور وظلم وإلى آخره. طبعا بالمناسبة حتى يعني أشير إلى آخر سؤال يعني قد يتعلق
الأخت زينب من كربلاء حالة الظلم على المرأة
وبصورة
عامة، ولكن هي طلبت التخصيص في حالة يعني الظلم والإجحاف بحق المرأة.
طبعا يعني الظلم العام الذي يعني يناله المجتمع وسيراه المجتمع، والمرأة هي جزء يعني مصداق من مصاديق هذا، يعني باعتبار أن المرأة هي المستضعف، المرأة هي المكبوتة، هي المدانة، هي المستهدفة، هي المقصاة، هي المهمشة في أعراف ضالة، في أعراف منحرفة حقيقة. هذه الأعراف لا بد أن تغير بما ينسجم ورسالة أئمة أهل البيت عليهم السلام. لا يمكن للمجتمع اليوم أن يغير بهذه الطريقة، يعني هناك عشوائية في التعامل مع المرأة وعشوائية التعامل مع كل الجوانب حقيقة، الجوانب الحياتية. الإمام سيخرج على أساس هذه التداعيات، تداعيات ظلم المرأة. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيشير يعني تشير الروايات إلى أنه 50 امرأة يعني يعطي أهمية للمرأة بعد أن ظلمت، بعد أن كبتت، بعد أن أجحف حقها، بعد إلى آخره. لا يمكن لا الدعايات يعني
حقوق المرأة
وحقوق المرأة وغيرها والإعلام المبهرج الذي يعني تتصور المرأة أنه فعلا هي فعلا أنه هناك حرية وهناك منادات بحرية المرأة، كل ذلك زيف وكذب وتحريف للحقائق. لا يمكن أن ينال أو يعطي حرية المرأة بحقيقتها إلا أئمة أهل البيت عليهم السلام،
سلام الله عليه،
وعلى يد حاكمهم وعلى يد الخليفة الذي يستطيع أن يبسط العدل والسلام والمحبة بين ربوع الناس وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن الإمام عليه السلام حينما طورد كما طورد أهل الكهف ويعني أقصي كما أقصي أهل الكهف وكذب كما كذب أهل الكهف، لأنه يعني كثير من كذب أهل الكهف. لذلك تجد العلاقة واضحة بين حركة الإمام عليه السلام وبين حركة أهل الكهف، وباعتبار أنهم هؤلاء فتية، ولأن أن الإمام عليه السلام فتى أيضا، والفتوة هي البطولة والشجاعة وليس العمر وحدة.
أحسنتم سمحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء. أيضا السؤال من أبو زهرة مديقار يقول بحديث عن الإمام باقر وربما ينسب أيضا لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الغرابين الشهب المحذوفة والرايات الصفر، ما معنى المراد منها؟
طبعا بالنسبة إلى البراذين الشهب، البرذون هو الحصان الأشهب يعني له لون بين يبدو بين الأحمر والأبيض، يعني هكذا يعني قريب إلى الأحمر، ولكنه ليس أحمر. البراذين الشهب طبعا وردت روايات في أن الحسني حينما يأتي إلى خراسان، إلى بلاد خراسان، فيستنجد بأهلها ويرشدهم بأنه هناك يعني حركة، لأن الإمام عليه السلام ظهر وعليكم أن تجيبوه، فتخرج يعني جموع من الطالقان. الطالقان طبعا منطقة في إيران، هم من المؤمنين، كنوز من الطالقان، على براذين شهب يعني تصف الرواية خروج هؤلاء من مدينة طرقان وعلى براذين شهب، وبمعنى أنهم يعني الإجابة للإمام عليه السلام والنزل للإمام والنصرة للإمام عليه السلام. طبعا هذه خلاصة معنى البراهين
ورايات الصفر.
رايات الصفر طبعا حركة من الحركات التي تكون مناصرة للإمام عجل الله فرجه الشريف، ممكن أن تكون هي حركة الحسني أو غيره.
أحسنتم. الأخ مقتدى من ميسان سمعت السيد يسأل: متى ولد الإمام عجل الله فرجه ومن هم السفراء؟
طبعا ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف في يعني 255 للهجرة في يوم 15 من شعبان، وهذا هو المتفق عليه بين كل المسلمين، يعني يوم 15 من شعبان كل المسلمين، وولادته الشريفة 255
للهجرة. السفراء أيضا سمحت السيد نأخذهم إن شاء الله في حلقات قادمة
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله سنشير نعم. إليهم واحدا بعد
إن شاء الله. الأخ سعد من الأنبار سمحت السيد يقول: بهذا القتال مع الجهة المنحرفة التي تريد أو شوهت الدين وشوهت الإنسانية حقيقة، يقول: وجدنا منشور يعني يتهمون المهدي مولانا عجل الله فرجه الشريف بأنه هو السفاح، ويمجدون السفياني ويقولون أنه هو البطل. يعني
هذا شيء يعني ليس غريب، يعني هذا شيء متعارف. جدهم السفياني، هم يعني السفياني هو من سلالة يزيد بن معاوية كما تعلمون، هو ينتسب إلى يزيد بن معاوية، والعلاقة بينهم وبين يزيد بن معاوية واضحة معروفة.
طيب سمحت السيد، عفوا، العلاقة بين اليماني والإمام عجل الله فرجه الشريف يسأل سعد أيضا:
أي علاقة لم تكن، أي علاقة قربية نسبية لم تكن، الإمام المهدي عليه السلام الإمام، والإمام ابن الحسن عليه السلام، واليماني هو رجل من شيعة الإمام ينتصر للإمام ويخرج لنصرة الإمام عليه السلام وليس أكثر.
سمحت السيد، الأخ ناصر من النجف يعني حقيقة يقول بحديث: كذبوا من ادعى المشاهدة، أو كذبوا من ادعى المشاهدة. يقول: هل أن هذه المشاهدة لها للإمام من قبل بعض العلماء والسفراء، هل هي أنه هذا الإمام يكون متمثلا لهم كما تمثل جبرائيل سلام الله عليه بالسيدة مريم سلام الله عليها؟
لا، ليس كذلك. يعني المشاهدة هي المشاهدة الحقيقية، يعني
بشخص،
يعني حينما يعني قابل بعض العلماء والمؤمنين الإمام عليه السلام قابلوه يعني بشخصه الشريف. أما المقصود من المشاهدة هي أن يشاهده بعد الغيبة، بعد الغيبة الكبرى يشاهدوه، ويدعون المشاهدة، يدعون الوكالة، يدعون كذبا وزورا بأنه الإمام شاهدني وكلفني وقال كذا
رسالة بأداء موقف
وهكذا، فهذا كذبه. يعني هذه تنفتح باب الكذب والضلال والدجل.
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ علي من بقار يسأل يقول: البداء في العلامات الحتمية كيف إذا تكون هي حتمية، فما هو دليل الظهور؟
طبعا قلنا أن الإمام جواد عليه السلام، الرواية واردة عن الإمام جواد عليه السلام يشير إلى أن في العلامات الحتمية يحدث البداء، أما في أصل المهدي عجل الله فرجه الشريف ظهور المهدي هذا وعد من الله تعالى لا يحدث.
أحسنتم سمحت السيد، الأخ حسين من بغداد يقول: إذا ظهر الإمام كم عمره؟ ويقول هناك شك في اتباعه كون أنه يظهر بهذا العمر أو بعمر معين.
بالتأكيد بالتأكيد سيكون هناك ريب وشك ويعني تساؤل أنه كيف عمره يعني يظهر بهذا العمر وهو عمره شاب، يظهر بابن 30 في مظهر ابن 30. إمام أمير المؤمنين عصام يقول يظهر في مظهر ابن 30، ولذلك يكون هناك عند غير المؤمنين يكون هناك اضطراب وتكذيب ودجل وإلى آخره، وهذا يعني يعني فائدة العلامات هي أن الإنسان حقيقة
المؤمن يمحص ويعرف الانتقاء للشخص.
بالتأكيد بالتأكيد يعني. لذلك لا يمكن يعني أن يصدم ويفاجأ بهذه الأمور.
أحسنتم سمحت السيد، أيضا الأخ بكر من بغداد يسأل: ماذا يفعل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بباقي المذاهب الإسلامية؟
يعني هو الإمام عليه السلام لا يريد سفك الدماء قطعا، أنه لا يريد سفك الدماء، ولكنه يعرض دعوته. وأنا أعتقد يعني مطمئن أن كل المذاهب الإسلامية ستنصاع للإمام المهدي عليه السلام، لأنها هي يعني أيضا تعتقد بوجود الإمام، يعني بعقيدة الإمام، ولكنه يختلفون في التفصيل، يعني أن هل هو مولود أو غير مولود، كيف يولد، كيف إلى آخره. الإمام عليه السلام سيظهر لهم بعض المعجزات، يؤمنون وينتهي الأمر.
أحسنتم. الأخ أبو علي من الديوانية، سماحة السيد، يعني بكلام وبحث حول الإمام الإمام عجل الله فرجه الشريف من السيد محمد باقر الصدر، حول عمر الإمام سلام الله عليه و بهذا التفصيل، ولكن في النهاية يسأل عن هذه النار وهذا النور وهذه النار، يقول هل هي حرب عالمية، وما معنى الاحتدام والصراع بين الحضارات؟
يعني بالتأكيد أن الصراع بين الحضارات يعني صراع بين الأفكار المختلفة المتقاطعة.
نعم.
هذا لا يعني أن هناك ستكون حرب، بل بالعكس، هذا الصراع بين الحضارات يعني لا يؤدي إلى حرب بقدر ما هو يؤدي إلى حوار وإلى انفتاحات أكثر وأكثر. هذا الصراع كل حضارة تريد أن تثبت حقيقتها ومشروعيتها
من غير تشنج،
بالتأكيد. أما الحرب التي قد يتصورها البعض أن هناك حرب عالمية ثالثة أو كذا، هذا قد يحدث ولكنه هو بعيد. يعني صحيح أنه بحروب تحدث حروب، لكن هل هذه الحروب هي حروب عالمية أم حروب متفرقة؟ والعلم عند الله تعالى.
أحسنتم سماحة السيد. والأسئلة الأخيرة أيضا نصل إليها، أم مؤمل من كربلاء الأخت تسأل، تقول هل أن مدينة كربلاء في آخر الزمان تكون آمنة، وهل يطالها دخول السفياني؟
طبعا السفياني لا يصل إلى كربلاء، هذه من بناصر، وكربلاء ستكون آمنة بوجود يعني ضريح الإمام الحسين عليه السلام، لأنه مقصد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مقصده هو كربلاء، يعني هو أول خطوة من خطواته دخول العراق ودخول إلى كربلاء ليستقطب كثير من الناس في دخوله إلى كربلاء، وسيبين مظلومية الإمام الحسين عليه السلام ومظلومية أهل البيت عليه السلام، كما يبين مظلومية الزهراء عليه السلام في المدينة، يعني في مدينة جده حينما يبدأ ويتحرك الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يقف على قبر الإمام السيدة فاطمة عليه السلام المعفى الغير معروف لحد الآن، يعرفه أمام الناس ويظهر منظوميتها ويؤكد منظوميتها ويدفع من قال يعني جحد مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام أو التشكيك بمظلوميتها أو عدم التصديق بمظلوميتها. الإمام عليه السلام يعني يحاسبهم، لأنه هذه يعني حينما يتنكر إنسان لمظلومية شخص متيقنا المظلومية هذا ظلم، وشارك
في كل الأدلة تشير إلى هذا
بالتأكيد، فهو شارك ضمن هؤلاء الظلمة في مظلومية هذا الشخص. هؤلاء أيضا شاركوا في مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، لذلك سيظهر مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام في كربلاء، سيظهر مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، لذلك ستكون كربلاء آمنة إن شاء الله تعالى. السفياني لا يقصد كربلاء، بل يقصد المناطق الأخرى التي سنشير إليها اتباعا إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أركان بالسؤال قبل الأخير يسأل من الديوانية، قرقيسيا هل هي قريبة الوقوع والحدوث؟
العلم عند الله تعالى،
لا نوقف.
بالتأكيد.
أحسنتم. السؤال الأخير من الأخت أم رضا من كربلاء تسأل سماحة السيد، تقول البداء كما تفضلت يدفع المحتوم ويغير الله سبحانه وتعالى، تقول الآن أنا الآن أبدأ من اليوم بدفع الصدقة لسلامة يعني العراق، لسلامة العالم، دفع ضرر السفياني، هل هذا يؤثر إذا بدأت من الآن؟
طبعا هذا شيء جيد حسن لا بأس به، ولكن أقول أن دفع السفياني، خطر السفياني باعتبار أنه هو خطر عام، لا بد أن يشترك به المجتمع. المجتمع لا بد أن يحسن حاله،
يثقف
على يعني التواصل بينه وبين الله تعالى، أن تكون نوايا المجتمع نوايا طيبة، أعماله طيبة، الحالة حالة اجتماعية ليست حالة فردية. يعني السفياني لا يقصد سين من الناس وصاد من الناس، يقصد المجتمع بما هو مجتمع، بما هم أتباع للبيت عليه السلام. لذلك كلما كان هناك قرب إلى الله تعالى، وكلما كان هناك عمل خير يعني من قبل المجتمع، وأنا أعتقد إن شاء الله تعالى مراسم يعني الحسين عليه السلام، زيارة الحسين عليه السلام، ما يعني مجالس الأئمة عليه السلام، كل هذه شعائرهم كل هذه تقدم يعني خطوة من الخطوات التي يكون المجتمع إن شاء الله تعالى في الطريق الصحيح والقرب إلى الله تعالى
إن شاء الله،
ويدفع عنهم إن شاء الله.
آمين رب العالمين. سمحت السيد محمد علي الحلو، شكرا جزيلا لكم على ما قدمتم وأوضحتم من أسئلة، وإن شاء الله لقاؤنا معك في الأسبوع القادم.
شكرا لكم،
حياكم الله. وكذلك الشكر لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بدولة العدل الإلهي التي نرتقبها وننتظرها إن شاء الله، وتحت لواء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.